ただまきながらそれが出会うのかどうかなっていっぱいで。الفرع الثالث من فروع الجهة الرابعة أنه لا حجية للإقرار والاعتراف بالسرقة إذا حصل الاعتراف بالتعذيب أو التخويف ونحوهما. والوجه في ذلك يمكن أن يقرب بأحد نحوين. النحو الأول أن يدعى قصور المقتضي بدليل حجية الإقرار عن شمول موارد الاعتراف أو الإقرار المنتزع بالتعذيب، ذلك باعتبار ما تقدم من أنه لا توجد مطلقات كلية عامة تقول كل إقرار حجة، وإنما كانت مجموعة روايات متفرقة في موارد خاصة يحتاج استفادة القاعدة الكلية منها إلى إلغاء المورد الوارد فيها. من الواضح أن إلغاء المورد إنما يكون إلى مورد لا توجد فيه خصوصية يحتمل العرف مانعيتها لحجية الإقرار بذلك الحكم، وإلا يكون التعدي غير عرفي وغير صحيح. ولا إشكال أنه خصوصية التعذيب وانتزاع الاعتراف بالتخويف أو التعذيب من الخصوصيات التي يحتمل أن تكون مانعة عن حجية الإقرار، وأن الإقرار إنما يكون حجة إذا جاء من قبل المقر طواعية باختياره. خصوصا وأن العقلاء والعرف يجعل يرون النكتة حجية الإقرار، إقرار العاقل على نفسه، يرتبط بأن العاقل إذا كان ملتفتا ومختارا سوف لا يقر على نفسه كذبا، فإذا أقر كان إقراره على درجة كبيرة من الصحة عادة والمطابقة للواقع. ومن الواضح أن هذه الخصوصية وهذه النقطة منتفية في موارد التعذيب. إذن فلا تكون أدلة الحجية حجية الإقرار شاملة لمثل هذه الموارد في نفسها. نعم قد يحصل، فلا يكون الإقرار حجة، قد يحصل للحاكم علم من الإقرار حتى المنتزع بالتعذيب، كما إذا انتزع الإقرار بخصوصيات وتفاصيل قد يحصل العلم من مجموعها بمطابقة هذا الإقرار للواقع، رغم أنه إقرار تعذيبي تخويفي، وحينئذ يكون الحجة علم الحاكم ويكون القطع قطع الحاكم حينئذ حجة في إجراء العقوبة المقررة، لا بملاك حجية الإقرار بل بملاك حجية العلم. وقد قلنا أنه تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد التي أشرنا إليها في بحث سابق، كانت تلك الصحيحة تفصل في من أقر بالسرقة بالتعذيب، قال إذا كان قد جاء بالسرقة بعينها فتقطع يده، وأما لو لم يكن قد جاء بالسرقة كان قد أقر من دون أن يأتي بالسرقة لم تقطع، ما لم يكن يقطع يده في تلك الصحيحة. وقلنا أن هذا التفصيل ملاكه ونكتته المفهومة عرفا، وهذا المعنى أنه عندما يأتي بالسرق بالعين المسروقة نفسها حينئذ يحصل العلم أن هذا هو سارق، لأنه أقر وجاء أيضا بالعين المسروقة بعد الإقرار، هذا يكون دليلا يجب القطع عادة لأنه هو السارق، فيكون قطعه بملاك نفوذ علم الحاكم بحسب الحقيقة في مقام المحاكمة، تلك حينئذ تكون دليلا أيضا على أن الحاكم في موارد حصول العلم من الإقرار حتى إذا كان بالتعذيب ونحوه في قرائن وخصوصيات أخرى تكتنف الإقرار يمكنه أن يقطع وأن يجري على وفق علمه في باب القطع على الأقل أو في كل الأبواب بناء على نفوذ علم الحاكم في القضاء مطلقا. هذا الوجه النحو الأول. النحو الثاني للاستدلال على عدم حجية الإقرار إذا كان الإقرار بالتخويف منتزعا بالتخويف ونحوه، الاستدلال بالدليل الخاص الوارد في خصوص السرقة، وهو نفس صحيحة سليمان بن خالد التي أشرنا إليها والواردة في صفحة 497 في هذه الصحيحة. هكذا ورد كما قرأناها في يوم ما أنه سألت أبا عبد الله عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القاطع؟ قال نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب. هذه الصحيحة أيضا تدل حتى لو افترضنا تمامية الإطلاق في أدلة حجية الإقرار لموارد الإقرار المنتزع بالعذاب، هذه الرواية تخصص ذلك المقتضي وتقول أنه إذا كان الاعتراف على العذاب فليس بحجة. قال نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب. وذيل هذه الرواية لأنه اعترف على العذاب يعطي قاعدة عامة أعم وأوسع من باب السرقة، لأنه ظاهر لأنه في مقام التعليل ويعطي ضابطة كلية، لأنه اعترف على العذاب، فكأن كل اعتراف على العذاب في كل مقام وفي كل جرم سوف لا يكون حجة. الرواية بحسب ذيلها أيضا أعم من باب السرقة وتعطي قاعدة عامة، وهي عدم حجية الإقرار من حيث هو إقرار وحجة تعبدية في موارد انتزاعه بالعذاب والتخويف والتعليم، سواء كان في باب السرقة أو في غيره من الأبواب. فكلا الوجهين لعدم الحجية في الواقع يعمان سائر الحدود وسائر الموارد. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع أن السرقة إذا ثبتت بالإقرار فللإمام أن يعفو عن القاطع إذا رأى مصلحة في ذلك، بخلاف ما إذا ثبتت السرقة بالبينة، فإنه فيما إذا كان المثبت للسرقة البينة لا يجوز للإمام ولا يحق له للحاكم أن يعفو عن السرقة. والدليل على ذلك ما ورد في مؤتمرة طلحة بن زيد في صفحة 488 في هذه المعتبرة الواردة في خصوص باب السرقة. ورد أنه جاء شاب إلى أمير المؤمنين فاعترف وأقر بالسرقة، أتى شاب قال حدثني عن جعفر عليه السلام قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين فأقر عنده بالسرقة، قال فقال له علي إني أراك شابا لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم، سورة البقرة. فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة. هذه الرواية صدرها واردة في السرقة، الإمام يقول له أنه يعفو عن يهبه القاطع لما وجد فيه من كونه شابا أولا، من كونه عارفا للقرآن أو قارئا للقرآن بشيء من القرآن، فرأى المصلحة أن يعفى عنه هذه المرة كي لا يعود بعد ذلك، فوهبه وعفى عنه. والتعبير بهبتك وهبه دليل على أنه هذا من باب العفو ومن باب الحق للحاكم الإمام، وليس من باب سقوط أصل العقوبة عنه. والرواية صدرها وإن كانت في السرقة إلا أن ذيلها فيها أيضا بيان الضابط الكلية التي تعدى منها إلى سائر الحدود. قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة. هذا بحسب الحقيقة دفع دخل أو دفع
لقول الراوي
حتى لو كان قول الراوي في مقام فهم الرواية وأن الظاهر أيضا هذا قول الإمام الصادق عليه السلام مو قول طلحة بن زيد، لأنه عن جعفر بن صادق قال حدثني بعض أهلي أن شابا، وهو أيضا قول الإمام المعصوم الثاني وهو الإمام الصادق. إنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة، فيدل على أنه كلما على أن ملاك هذا الحكم وأنه كان بالإقرار لا بالبينة، فكلما لم يكن الحكم بالبينة بل كان بالإقرار إذن لم يقطع، وكلما لا يقام الحد، وكلما كان بالبينة قد قامت عليه بينة فلا يحق للإمام أن يقطع. فيدل الذيل على تفصيل كلي في كل موارد الحدود التي هي لله سبحانه وتعالى طبعا لا حدود الناس. ومثلها أيضا مرسلة البرقي في صفحة 331 في هذه المرسلة أيضا نفس المضمون، لعله أيضا البرقي ينقل نفس الرواية بس مرسلة. قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة، قال له أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة البقرة. قال قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا وإن شاء قطع. هذه الرواية لولا أنها مرسلة البرقي كانت أصرح في الدلالة على التفصيل وفي أيضا بيان ضابط لهذا الحكم.
هذا الصفحة في المحاسن ولا في؟
لا في الوسائل. الفرع الخامس من الفروع أن البينة التي تكون حجة مثبتة للسرقة لا إشكال في حجيتها بعد مطالبة المسروق منه، وهل تكون البينة حجة من دون مطالبة المسروق منه التي تسمى بالبينة التطوعية حسبية، كما إذا تطوعت بين لأن تشهد عند الحاكم أن هذا سارق رغم أن المسروق منه لا دعوى له ولم يداعي ولم يطالب المحكمة شيئا، هل تثبت حجية لهذه البينة التطوعية الحسبية أو لا تثبت؟ المشهور بين الفقهاء أنه لا حجية للبينة التطوعية الحسبية في حقوق الناس، ما يكون من حقوق الناس لا تكون البينة الحسبية حجة فيه. نعم ما يكون من حقوق الله كالزنا ونحو ذلك تكون البينة حجة فيه. وكبرى هذا الحق وإن كان موضع بحثها كتاب الشهادات، هناك يبحث عن حجية البينة الحسبية وعدمها في حقوق الناس أو في حقوق الله، إلا أنه بشكل إجمالي قد أشرنا في بحث سابق أيضا إلى أنه في حقوق الناس عدم حجية البينة الحسبية على القاعدة، لأن حقوق الناس للناس، ما يكون للناس يكون حق إثباته أيضا له لا لغيره، فكل ما كان الحق لشخص ملكا لشخصين إثباته أيضا في المحكمة من شؤون ذلك الحق يكون من حق صاحبه، فلو لم يكن صاحب هذا الحق يريد الإثبات لا يمكن أن يكون إثبات البينة الحسبية إثباته لهذا الإنسان الذي لا يريد هذا الإثبات إثباته حجتان. هذا شيء قلنا فيما سبق أنه على القاعدة يكون ثابتا. وفي باب حد السرقة وإن كان أصل القطع حق الله وليس حق الناس، إلا أن موضوع القطع وهو ثبوت سرقة وعدوان على مال الغير هذا حق الناس، فإن السرقة القطع موضوعها ثبوت أنه قد اعتدى على مال الغير وسرقه منه، من هنا إثبات الموضوع وهو السرقة سوف يكون من حق الناس أيضا، يعني من حق من سرق منه، فهو المسروق من له أن يثبت أنه قد سرق منه أو ينفي أنه قد سرق منه، ولا يمكن للبينة أن يفرض أن تفرض عليه أنه قد سرق من ماله شيء. هذا هو الشيء الذي قلنا أنه على القاعدة أيضا لا تكون أدلة الحجية للبينة تثبتها في حق المسروق منه. هذا على القاعدة. وفي خصوص باب السرقة قلنا فيما سبق وأشرنا أنه توجد رواية خاصة تدل على نفس هذا المضمون، وهو ذيل صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة في بحث سابق وفي وسائل في صفحة 344 في صحيحة حسين بن خالد كان الوارد هذا المعنى. قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بين مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس. أي هذا الذيل يدل على أنه في حقوق الناس التطوع من البينة من الإمام فضلا عن البينة ليس صحيحا، لأنه طالما أن الحق للناس فإثباته أيضا هم للناس، لأنه إثبات الحق من شؤون نفس ذلك الحق، فإذا كان الحق خاصا فإثباته أيضا حق خاص لصاحب الحق، ولا يمكن فرضه عليه من قبل الإمام ولا البينة الحسية. هذه الرواية في الواقع نعمة الدليل على هذه النقطة التي قلنا أنها تثبت بمقتضى القاعدة أيضا. وإن كانت واردة في السرقة إلا أن التعبير الوارد فيها قاعدة كلية، إذا كان لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، لأنه ولي الله وكيل الله أمين الله في خلقه، وإذا كان للناس فهو للناس. كل حق شخصي يكون إثباته أيضا لهم للشخص، سواء السرقة أو القصاص أو غير ذلك من الأمور. وما تقدم أيضا من أنه قد يتوهم معارضة هذه الصحيحة مع صحيحة فضيل التي ترى وتعبر عن حق عن القاطع بأنه حق الله حق الله وليس حقا للناس. قلنا في بحث سابق أن هذه المعارضة غير المتوهمة غير صحيحة، لأن صحيحة فضيل تنظر إلى الحد ولا تنظر إلى موضوع الحد وكيفية إثباته، وهذه الصحيحة صحيحة حسين بن خالد تنظر إلى موضوع الحد وأنه كيف يمكن إثباته، وهل يحتاج إلى مداعاة ومطالبة أو لا يحتاج، فلا معارضة بين الصحيحتين كما تصوروا. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور أيضا من أن البينة التطوعية الحسية في المقام ليست بحجة.
بالنسبة لعلم الحاكم كيف ينسجم مع أنه لابد للناس أن يثبتوا حقهم؟
أيضا كذلك أفرض الإمام علم بأن هذا سارق لكن صاحب السرقة يعني مسلوق من لا يريد أن يداعي وأن يطالب في المحكمة، فلا يمكن.
لا يريد لكن ما عنده دليل مثبت سوى علم.
وإذا أراد معناته طالب، ما دام طالب حين لو قلنا بأن علم الحاكم حجة في حقوق الناس يحكم بعلمه،
يتوقف على إثباتهم أعم من أن يتصدهم لإثباته.
هذه الرواية لا ينظر إلى أنه ما هو الحجة وما هو ليس بحجة من المثبتات، ينظر إلى حق الناس في المداعاة، والذي بعد ذلك يرجع إلى المثبتات، فكل ما هو حجة من علم الحاكم أو البينة أو الإقرار إذا تم يترتب عليه الحكم لا محالة. الجهة الخامسة من الجهات في أنه بهذا انتهت الجهة الرابعة التي كانت معقودة لبيان مثبتات السرقة التي هي موضوع القاطع. الجهة الخامسة في ما يوجب سقوط حد القاطع المسقط، يسقط هذا الحد بالتوبة قبل القدرة على السارق أو قبل قيام البينة على سرقته، وهذا هو المشهور ولعله مجمع عليه متسالم عليه. والبحث عن ذلك يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في مدرك أصل قصدية التوبة لهذا الحد، ما هو الدليل على أن التوبة يكون مسقطا لهذا الحد؟ يمكن أن يستدل على مسقطية التوبة للقاطع تارة بقصور مقتضي الإثبات للحد بعد التوبة، وأخرى بإبراز المانع والمقيد حتى على تقدير تمامية الإطلاق في المقتضي. أما المنهج الأول لإثبات المستطيع وهو إثبات قصور المقتضي فيمكن تقريبه بأحد نحوين. النحو الأول والذي هو يعم إن تم يعم كافة الحدود التي هي حقوق الله، حاصله دعوى أن الأدلة التي تدل وتشرع حد تشرع الحدود من حقوق الله لا إطلاق فيها لما إذا تاب المجرم وصلح أمره، لأنها هذه الأدلة وإن كان جملة منها بحسب لفظها لم يرد فيها قيد عدم التوبة، لكن يوجد قرينة لبية ارتكازية، هذه القرينة اللبية الارتكازية تمنع عن انعقاد إطلاق في تلك الأدلة المشرعة لهذه الحدود لصورة توبة المجرم. هذه القرينة الارتكازية عبارة عن مجموع أمرين أو مجموع مرتكزين. الأول مركوزية أن العقوبات إنما هي زواجر يجعلها الله سبحانه وتعالى لزجر الناس وردعهم عن ارتكاب المعاصي، والمرتكز الثاني ارتكازية أن الله سبحانه وتعالى في حقوقه وفي عذابه يغفر للتائب من الذنب، وأن التوبة من الذنب عند الله من المعصية فيما يرجع إلى حقوق الله كأنه لا ذنب له. مجموع هذين المرتكزين الثابتين لدى المتشرع بشكل راسخ جدا يدعى أنه يؤديان إلى انصراف أدلة تشريع الحدود وعدم انعقاد إطلاق فيها لما إذا كان مجرم قد تاب. فقوله مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما لا يكون ناظرا ومطلقا للزاني والزانية اللذان قد صلح أمرهما وتابا، وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن هاتين العقوبتين عقوبتان وعذابان إلهيان، والمركوز أن العذاب الإلهي يغفر بالذنب لا أقل من أنه يؤدي إلى الإجمال، بحيث إذا لم نقل أن هذه القرينة تكون بدرجة من الوضوح بحيث تكون مقيدا لبيا متصلا بهذه الأدلة، لا أقل من أنها تستوجب الإجمال في هذه الأدلة بحيث تكون هذه القرينة اللبية مما يصلح للقرينية في الواقع، وإن لم يحرز قرينيتها وتقييدها لكن يؤدي إلى إجمال هذه الأدلة، وتكون هذه الأدلة كأنها في مقام تشريع أصل العقوبة، أما أنه بالتوبة تسقط لا تسقط لا يكون لها دلالة إطلاقية والنظر لحالات طرو التوبة ونحوها. هذا وجه، لو تم هذا الوجه لا يقتص باب السرقة، يجري في سائر أدلة تشريع العقوبات التي هي من حقوق الله. نعم في حقوق الناس حيث أن الحق هناك للناس وليس لله لا معنى لأن يكون التوبة موجبة للسقوط ولا ارتكاز، بل الارتكاز على خلافه كما في القصاص مثلا، فقد جعلنا لوليه سلطان في القتل، القصاص حق للولي، وحينئذ هناك بعد هذه القرينة اللبية لا تتم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لإثبات القصور في المقتضي وهو وجه يختص بباب السرقة بالخصوص، دعوى قصور أدلة تشريع القطع في السرقة وعدم الإطلاق فيها لموارد التوبة، بل تقييدها بغير موارد التوبة بمورد عدم التوبة. وذلك لأن دليل تشريع عقوبة السرقة القطع في السرقة عبارة عن الآية الشريفة التي تقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والروايات الواردة في باب حد القطع، وكل الأمرين لا إطلاق لهما لما إذا كان المكلف قد تاب. أما الآية المباركة فلأنه قد ورد في ذيلها متصلا بها آية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم في سورة المائدة آية السرقة الآية 37 في سورة المائدة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كذا نكالا من الله إلى آخر الآية، ثم فمن تاب مباشرة بعد الآية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هذا الذيل الوارد في الآية من الواضح أنها تكون حينئذ هكذا الآية بلي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هذا الذيل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ندعي ظهور رجوعه إلى أصل العقوبة إلى عقوبة القاطع لا إلى العقاب الأخروي، فإنه وإن كان يحتمل أن يكون قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه فإن الله يتوب عليه يعني في عقابه الأخروي يوم القيامة يتوب الله على من تاب من السراق، إلا أنه حيث أن المذكور في الآية الأولى حكم القاطع فقط ولم يذكر في الآية الأولى التي هي آية السرقة عذاب الله في الآخرة، وإنما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، لم يقل له في الآخرة عذاب شديد مثلا حتى يقال فمن تاب يرجع إلى ذلك العذاب، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه يعني هذا يتوب عليه ويغفر له هذه العقوبة التي هي من الله والتي في الآية السابقة وهي عقوبة القطع التي هي نكال من الله سبحانه وتعالى في الدنيا إن الله غفور رحيم. إذن فتكون الآية ظاهرة في الرجوع إلى نفس العذاب والنكال الإلهي المذكور في الآية السابقة التي هي القطع لا محالة، فتكون مقيدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ولعله يؤكد هذا الظهور كلمة وأصلح فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإنه كان النظر إلى العذاب الإلهي العذاب الإلهي الأخروي يكفي فيه التوبة في مقام غفرانه وأصلح لا يحتاج، بخلاف القاطع فإنه سوف يأتي أنه لا بد في سقوط القطع عن السارق أن يتوب وأن يظهر توبته ويظهر توبته بصلاح أمره وظهور صلاحه، يحتاج فيه إلى أكثر من الاستغفار والتوبة. فكلمة وأصلح أيضا يؤكد أن يكون النظر إلى العقاب الذي جعل في الآية الأولى من قبل الله وهو القاطع العذاب الدنيوي للسارق وهو القاطع لا العذاب الأخروي الذي يكفي فيه مجرد التوبة سواء أصلح بعد ذلك أو لم يصلح بعد ذلك، ولا أقل من الإجمال لو ادعي مثلا احتمال أن تكون الآية الثانية ناظرة إلى عذاب يوم القيامة ونحو ذلك، فكما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون ناظرا إلى الآية السابقة، ومجرد الاحتمال يكفي حينئذ في إجمال الآية آية السرقة وعدم انعقاد الإطلاق فيها لمن يتوب ويصلح باعتبار أن الآية الثانية متصلة بالآية الأولى والقرائن المتصلة إذا أجملت توجب إجمال في القرينة أيضا، فلا ينعقد الإطلاق فيه إذا أحد
أنه مع تحقق القطع أصلا لا يتحقق يخاف عذاب أخروي ولا يحصل عذابين لمجرد ذنب واحد.
لماذا؟ لعل العذاب الأخروي إنما لا يتحقق إذا تاب بعد القطع، أما إذا لم يتوب كان بانيا على أن يسرق يوم القيامة أيضا يعذب. هذا إذن فالمدرك الأول على هذا الحكم وهو الآية المباركة. الآية المباركة لا إطلاق فيها باعتبار ذيلها. وأما الروايات الخاصة التي تقول على السارق القاطع ونحو ذلك، فالروايات الخاصة كلها متعرضة لبيان تفصيلات متفرعة عن القاطع، ولا يكون شيء منها في مقام بيان أصل القاطع. كل تلك الروايات الخاصة قد فرغت عن أصل القاطع في الآية بالآية المباركة، وافترضت ثبوت القطع بالآية على السارق، تكفلت وتعرضت لبيان التفصيلات والحيثيات الأخرى، من حيث أنه ينبغي أن يكون ربع دينار مثلا المقدار المسروق، يكون في الحرز، يكون في كذا. الروايات التي قرأناها كلها في مقام بيان حيثيات أخرى غير أصل تشريع القطع، وتفترض تشريع القطع بالآية المباركة، فليس في تلك الروايات ما يكون بصدد بيان حكم القاطع وتشريع القاطع، ليقال أننا نتمسك بإطلاقها لما إذا كان السارق قد تاب وصلح أمره. فإذن تلك الروايات كلها ناظرة إلى بيان شروط ما شرع بالآية في باب السرقة، وليس في مقام تشريع قطع حكم القطع مستقلا عن الآية المباركة. فإذا كانت الآية مقيدة فتلك الروايات أيضا لا تكون فيها دلالة إطلاقية أوسع من الآية المباركة، لأنها تفترضها وتبحث في شروطها الأخرى من النصاب والحرز وعدم مثلا الأبوة وعدم كونه اختلاسا وسائر الأمور التي قرأناها في الجهات السابقة. إذن فلا آية السرقة فيها إطلاق، ولا الروايات الخاصة المتعرضة لحكم القاطع وتفاصيل وتفصيلات حكم القطع في السرقة في شيء منها إطلاق لمن تاب وأصلح وصلح أمره بعد السرقة. إذن فالمقتضي لعموم حكم القطع لمن يتوب بعد سرقته وقبل الظفر به مثلا وقبل البينة، المقتضي لثبوت القطع فيه ناقص وغير تام من هذا المنهج الأول.
أنا السؤال أنه تقولون بفجية سياق الآيات أن هاتين آيتين أتصليتم فيها
بلي آيتين متصلتين، لا آية في سورة وآية آيتان متعاقبتان. الوجه الثاني المنهج الثاني من المنهجين إثبات المانع، يعني إثبات المقيد، حتى لو فرض تمامية الإطلاق والمقتضي للقاطع في أدلة مثلا قطع السارق، لو سلم افترضنا وتنزلنا افترضنا عدم تمامية المنهج الأول، يوجد المنهج الثاني لإثبات السقوط مسقطية التوبة، وهو التمسك بما يكون مقيدا. وهنا يوجد مقيدان يمكن إبرازهما. المقيد الأول الكتاب الكريم، وهو قوله تعالى في ذيل آية الحراء المحاربة التي هي قبل آية السرقة بثلاث آيات أو أربع آيات. في آية المحاربة بعد أن بين حكم المحاربة وعقوبة المحاربة من قبل الله سبحانه وتعالى، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا إلا الذين تابوا استثناء عن آية السابقة عن حكم المحارب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا هنا أيضا قد يتوهم أن إلا الذين تابوا لعله يرجع إلى خزي الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأن آية المحاربة فيها أيضا عذاب الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فلعل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يرجع إلى عذاب الآخرة. إلا أن هذا الاحتمال واضح كما سوف يأتي.
الآية تذكر جهتين
العذاب الدنيا والعذاب الاخره.
حب يكون من قبيل الاستثناء المتعقب بجمل عديده الذي يقال فيه انه مجمل لا يعلم. القدر المتيقن رجوعه للجمله الاخيره وهو عذاب الاخره، اما رجوعه للجمله الاولى وهو المحاربة وقتله أو صلبه أو قطع يده ورجله من خلاف لا أقل من الإجمال مثلا، لا يقال هذا الكلام في الآية. لماذا؟ لما سوف يأتي من أن الآية ظاهرها أن إلا يرجع إلى حد المحاربة أيضا، وهكذا فهم المشهور أيضا منها. ولعل من أهم القرائن على أن الاستثناء يرجع إلى حد المحاربة مجيء قيد من قبل أن تقدروا عليهم، لو كان المقصود الاستثناء عن العقاب الأخروي للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم كان زائدا، لأن العذاب الأخروي يرتفع بمجرد التوبة سواء قدر عليها أو لم يقدر عليها. العذاب الأخروي ينتفي بمحض التوبة، ولا يحتاج أن يكون التوبة توبة من قبل أن تقدروا، حتى لو كان بعد أن يقدروا عليه، لو تاب توبة حقيقيا أيضا ينتفي عنه العذاب الأخروي. فجملة من قبل أن تقدروا عليهم يجعل إلا الذين تابوا كالصريح في الرجوع إلى الجملة الأولى في المستثنى منه، يعني إلى عقوبة المحارب وهو الصلب أو القاتل والصلب أو القطع اليد والرجل من خلاف أو النفي في الأرض. إذن فلا إشكال في أن هذا الاستثناء استثناء يرجع إلى العقوبة المقررة، العقوبة الجنائية المقررة للمحارب وهو قطع يده ورجله أو قتله حسب المراتب التي سوف تأتي في جريمة المحاربة. وحينئذ إذا ثبت أن هذه هذا الذيل أو الآية الثانية إلا الذين تابوا يكون استثناء وتقييدا لحكم المحارب الجنائي ولعقوبة المحارب الجنائية الحدية وهو حد المحاربة، حينئذ يقال بأن هذه الآية كما تستثني حد المحاربة في فرض التوبة قبل أن تقدروا عليه، كذلك تستثني حد القطع على السارق قبل أن يقدر عليه، إما باعتبار إلغاء الخصوصية، خصوصية مورد ذلك الاستثناء وهو حد المحاربة، أو باعتبار استفادة القاعدة الكلية، لأن الوارد في هذه الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، كأنه يريد أن يعطي قاعدة كلية أنه كل شيء كل حق يكون مربوطا بالله سبحانه وتعالى، كل عقوبة تكون نكالا من الله، فاعلموا أن الله غفور رحيم فيها، يعني بعد التوبة يصفح عن هذا المجرم. هذا فاعلموا أن الله غفور رحيم كأنه نحو تعليل ونحو إعطاء ضابطة كلية فتعمم لكل العقوبات التي هي لله سبحانه وتعالى، إما بأحد هذين النحوين، فتكون الآية حينئذ دالة على مسقطية التوبة قبل الظفر بالمجرم في كل حقوق الله، في كل الحدود التي هي من حقوق الله، إما هكذا. أو يقال بأن الآية إذا لنفترض أن هذه آية الاستثناء مخصوصة بمورد جريمة المحاربة ولا يمكن التعدي منها إلى جريمة الزنا إلى عقوبة الزنا ونحو ذلك، مع ذلك يقال يتعدى إلى خصوص السرقة باعتبار أن العقوبة المشرعة للمحاربة وللسرقة من واد واحد، ولهذا عبر عن المحاربة بالسرقة الكبرى في قبال السرقة التي تسمى في الفقه العام بالسرقة الصغرى. عقوبة المحاربة هي نفس عقوبة السرقة وزيادة، لأنها أيضا في أخف مراتبها القاطع قطع اليد والرجل من خلاف، التي هي مجموع عقوبتين في باب السرقة، العقوبة الأولى القطع اليد، العقوبة الثانية قطع الرجل من خلاف. فإذا كانت السرقة عقوبة السرقة الكبرى تسقط بالتوبة، فعقوبة السرقة الصغرى تسقط أيضا بالأولوية، بل هذا مستبطن فيه بحسب الحقيقة. فليس القطع الذي يبين في للسارق بعد آية أو ثلاث آيات عقوبة أخرى غير عقوبة المحاربة، هي نفس عقوبة المحاربة بس في المحاربة حيث أنه فيه مرتبة أشد من اللصوصية من العدوان والتعدي وقطع الطرق، جعلت العقوبة القطع وزيادة. لكن في السرقة محضا بلا حالة المحاربة لله والرسول الإفساد في الأرض جعلت العقوبة أخف، المرتبة الخفيفة وهي القطع. فإذا كانت التوبة قبل الظفر يؤدي إلى سقوط العقوبة المركبة فتؤدي إلى سقوط العقوبة البسيطة، لا محالة العقوبة الشديدة فتؤدي إلى سقوط العقوبة البسيطة، بل هو من باب واحد. ولهذا الآيات أيضا جاءت، الآيتان جاءت أيضا في سياق واحد، وآية القاطع في السرقة الصغرى ذكرت بعد آية
تقريبا ما كفرت سنة من الآيتين، آية السرقة
وآية المحاربة. يجب أن هو ثلاث آيات وآيتين فارق.
فارق من ناحية الاستدلال. يعني ليش هم الاستدلال بالتوبة؟
إذا أفرض ذاك لو كان مجمل هو هذا صريح مؤخر. إلا الذين تابوا صريح في الـ في الـ في الاستثناء. هنا قد يقال أنه ذاك ينظر إلى العذاب الأخروي مثلا. وبخلاف هذه الآية، هذه الآية بغرينة إن لم تق من بعد من قبل أن تقدروا عليهم، صريح في أنه استثناء لحد المحاربة وتشريع والعقوبة الجنائية للمحاربة. يعني يمكن لأحد أن يناقش في الاستثناء هناك، لكن لا يمكن يناقش في الاستثناء هنا. ولهذا الكل بالإجماع عند السنة والشيعة في باب المحاربة، إذا تاب المحارب قبل الظفر به تسقط عقوبته باعتبار هذا الذيل الصريح في ذلك. إذن فتكون هذه الآية الكريمة وهي آية المحاربة، ذيل آية المحاربة، مخصصا لعموم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا كما هو مخصص لحكم المحاربة في حق المحارب. هذا هو المانع الأول أو المقيد الأول للإطلاقات لو تمت، والمانع الثاني أو المقيد الثاني الروايات التي الخاصة التي سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله.